مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
بمناسبة أن احنا بعد أسبوع هنخش عن أسبوع الآلام ونفتكر خلاص المسيح للبشرية بآلامه، عايزين نبتدي نعرف القصة من أولها، من أول الخليقة وكيف مرت. يعني أول حاجة عايز أقولها لكم، ربنا حينما خلق الإنسان باركه بكل بركة روحية. بيقول لما خلق الإنسان باركهما وقال لهم اثمروا واكسروا واملأوا الأرض واخضعوها، وكانت هذه بركة مجانية. عارفين يعني ايه بركة مجانية؟ يعني الإنسان ما كانش عمل أي حاجة تستحق البركة، ده لسه مخلوق جديد، لكن أول ما خلقه ربنا باركه. في نوعين من أنواع البركة، في بركة مجانية ربنا زي ما بارك آدم وحواء، وفي بركة نتيجة العمل الصالح. دول نوعين من البركة، لكن آدم في الأول أخذ بركة مجانية. البركة دي كانت ليها حاجات كتيرة. أول حاجة بركة في الكثرة، يعني ربنا لما بيبارك بيكتر، يبارك الخبز 5 خبزات والسمكتين بيكترهم، يبارك الخيرات والغنى بيكتروا، يبارك العيال بيكترهم، فكانت بركة الكثرة. عشان كده قال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. وكانت بركة السلطة والسيادة، لأن آدم أول ما اتخلق ربنا جعله سيد الأرض كلها وسيد جميع المخلوقات اللي على الأرض وسيد الطبيعة ونائب الله على الطبيعة. فقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على طيور السماء وعلى سمك البحر وعلى حيوانات البرية، فإدهم سلطان، فأصبح آدم رجل له سلطان على الأرض. فبقت بركة الكثرة وبركة الإيه؟ السلطة وبركة الكرامة، إن جعل الإنسان صورة الله ومثاله. نفس البركة دي ربنا أعطاها لنوح ولأولاده، نفس اللي أعطاه لآدم وحواء بعد ما رس الفلك. بس دي ما كانتش بركة مجانية، وإنما كان لأنهم بقوا كويسين وهم الوحيدين اللي ما أخطأوش الخطأ بتاع اللي غرق الناس في الطوفان. بعد كده ربنا زود في البركة، فخلى مش الإنسان بس يبقى مبارك، ده الإنسان نفسه يبقى هو نفسه بركة. الإنسان نفسه يبقى إيه؟ بركة. ولذلك لما دعا أبانا إبراهيم قال له تكون بركة، أبارك مباركيك ولاعنك ألعنك، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض وتكون بركة. حاجة لطيفة إن الشخص نفسه مش يبقى مبارك، الشخص نفسه يبقى بركة. في حاجة تانية، كان إبراهيم بركة في جيله، وكان نوح أيضا بركة. ده أكبر دليل على إن نوح كان بركة، إن لولا نوح وأولاده كان العالم انتهى وخلص، ولكن ربنا خلاه زي خميرة للعجين الجديد كله، فبقى بركة. يوسف الصديق كان بركة في أرض مصر، فالخير ملاها، وكان بركة في بيت فوطيفار، فبارك الله كل بيت فوطيفار من أجل يوسف. إيليا كان بركة في بيت الأرملة، بارك ربنا بيت الأرملة من أجل إيليا، ولا الدقيق خلص ولا الزيت خلص طول مدة المجاعة. فيبقى في الأول في بركة مجانية، وفي بركة نتيجة صلاح الإنسان، وفي بركة إن الإنسان نفسه يبقى بركة. بعد كده جت حاجة لطيفة خالص، إن مش بس الإنسان يبارك، ده يقدر يبارك غيره، يقدر يبارك غيره. فبقى في بشر يباركون بشرا، بشر يباركون بشرا. دي جاءت على نوعين، نوع منهم بركة الوالدين، الوالدين بيباركوا أولادهم. لذلك نجد إن إبراهيم بارك إسحاق، وإسحاق بارك يعقوب، ويعقوب بارك أولاده الـ12، بركة الوالدين. ولما جه إسحاق يموت، قبل ما يموت في أواخر أيامه لما عجز، 2 أولاد بتوعه عيسو ويعقوب كانوا بيتنافسوا علشان ياخدوا بركة أبوهم قبل ما يموت. بركة الوالدين ده حاجة كبيرة خالص، ياريت كل واحد يحافظ عليه. عكس كده الناس اللي بيضطهدوا آبائهم لما يكبروا. بيحكى حكاية إن راجل أبوه عجز، وبعدين لما كان بيجيبوا له الأكل يقع منه الصحن يتكسر، تقع منه كباية تتكسر، فكانت النتيجة إن ابنه عمل له صحون خشب وكبايات خشب عشان ما تتكسر. وبعدين الابن ده كان له طفل صغير، قال له يا بابا حافظ على الأطباق الخشب دي والكبايات الخشب. قال له ليه؟ قال له عشان لما تكبر وتبقى زي جدي أبقى أحطها لك أحسن تكسرهم. فاللي بيزرعه الواحد بيحصده، إن كان ما يحترمش أبوه هيجي ابنه ما يحترموش. فلازم الواحد ياخد بركة أبوه. فأصبح بشر بيباركوا بشر، من ضمنهم الوالدين. وربنا حطها في الوصايا الـ10، قال اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض، يعني خلى فيها بركة. بالإضافة كده بركة الكهنوت، فبصينا لقينا ملكي صادق اللي كان كاهن الله العلي بارك أبانا إبراهيم. وبعدين في بركة تانية ربنا إدها للأبكار. إدها إيه؟ للأبكار. فكان البكر من أبائنا الأولين، يعني زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزي نوح وأيوب الأخ، كان الابن البكر ليه عدة بركات. أول بركة كان يبقى هو كبير العيلة ورئيس العيلة، الابن البكر. تاني بركة إن كان ياخد 2 من نصيب إخواته. تقول لي مش معنى ياخد 2؟ لأن هو اللي هيمسك البيت الكبير. زي ما كنا احنا في بلاد الصعيد كان يبقى البيت الكبير اللي هو بيت العيلة كل الضيوف يجوا عنده وكل المصاريف تيجي عنده، وكل واحد من الصغيرين بياخد حتة، لكن البيت الكبير بيت البكر هو اللي بتجيله كل المضايف والحاجات. فكان بياخد 2 لأنه يخلف أباه في رئاسة العائلة وياخد 2 نصيبين. وأيضا الابن الكبير كان بيبقى كاهن الأسرة قبل ما يجي الكهنوت بتاع هارون إلى آخره. أيام بقى أبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب كان في بركة تانية أكبر من دول كلهم. قلنا بيبقى رئيس العيلة وكاهن العيلة وياخد نصيبين. كانت البركة اللي أكبر من كده إن هيجي من نسله المسيح. عشان كده لما عيسو بكى وقال له هل لك بركة واحدة يا أبي، لما البركة خدت يعقوب ما كانش فاهم الشغلانة. ده أهم حاجة في البركة إن كان يجي من نسله المسيح.
فمش معقول لا المسيح لا هيجي لا من عيسو لا من يعقوب، لازم يجي من واحد من الاثنين، ما دام اتخذت في يعقوب يبقى خلص. فدي تدل على انه مش فاهم، يعني مش فاهم.
المهم ان البركه كانت خيارات ماديه وروحيه، وكان الناس بيطلبوها ويسعوا اليها، وكانت بتربط الانسان بالله. ده قصد الله ان الانسان يكون مبارك، لكن الانسان بالخطيه جلب لنفسه اللعنه بدل البركه. اول خطيه حواء قطفت وكلت وادى الجثه واكل، وربنا ظهر لهم وابتدى الحساب. احسن الناس يفتكروا ما دام ربنا مصدر البركه ما يبقاش فيه عقوبه، لا، فيه بركه وفيه عقوبه. واحد يفتكر ان ابوه بيحبه يعني كله طبطبه على طول، لا، وقت طبطبه كده بخفيه، وقت طبطبه بالرزع، لازم فيه وقت جد، لان فيه عد وفيه عقوبه. فربنا بارك ادم وحواء، لكن لما غلطوا في عقوبه. ايه العقوبه دي؟ العقوبه دي كانت على انواع موجوده في الاصحاح الثالث. فربنا قال لادم انت اكلت من الشجره، طيب شوف ابتدى عاقل، ادى ادم فرصه انه يدافع عن نفسه وقال له عملت كده، ادى له فرصه يوضح موقفه، وادى حواء فرصه، لكن الحيه لا، ادها الحكم على طول ولم يعطيها فرصه المناقشه، لان ده الشيطان مرفوض ومنتهي، مفيش مجال للدفاع، ده انتهى. فقال لها ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرء وبين نسلك ونسله، هو يسحق رأسك وأنت تساخين عقله. وقال للمرأة معروف بتكثيرا أكثر أتعاب حبلك بالوجع 30 إلى آخر، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. يعني لما المرأة الوقت الرجل يسود عليها ما تقولش ليه يا رب ده بيسود عليا، من أيام أمنا حواء عقوبة قديمة ورثتوها كلكم، ما تتضايقوش منها، زي ما ورثتوا بالتعب تحبلوا وتولدوا، ورثتوا ايضا ان الرجل يسود عليكم. وقال لها ايه تاني؟ وبعدين قال للرجل ملعونة الارض بسببك، بالتعب تأكل منها كل ايام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب الحقل، وبعرق جبينك تأكل خبزك، لانك تراب والى التراب تعود. معناه ايه الكلام ده بقى؟ لاحظوا نتيجة الخطية جات اللعنة، اللعنة جات للحية وجات للأرض لكن مش للإنسان. ليه؟ هقول لكم ليه. اللعنة جات للحية فأصبحت الحية ملعونة، الشيطان ده ملعون، دي أول حاجة. واللعنة جات للأرض، جات للأرض ايه؟ في نقطتين. قال له ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وبس كده؟ لا، ده بيقول له شوفوا بعدين بالنسبة لقايين، قال له إن عملت في الأرض لا تعود تعطيك قوتها، إن عملت في الأرض لا تعود تعطيك قوتها. انتوا فكركم الارض اللي ما بتجيبش محصول زي زمان ده ارض مباركه؟ لا، ده عليها غضب ربنا. ان عملت في الارض لا تعود تعطيك قوتها.
والأرض تنبت ليك شوك وحسك. زمان كانت الأرض فيها الثمار، الفاكهة، البقول، العشب، لكن ما كانش فيها الشوك ولا الحسك، دي لعنة في الأرض. الناس بتوع علم النبات لما بيتكلموا على الشوك والحسك، يعني مثلا الموجود في البرية، في الجبل، في الصحراء، يقول لك لما يكون الورق عريض كده بيبقى فيه مجال للبخر والنتح، لكن مدام ما فيش مية تتدبب كده تبقى زي الإبرة عشان ما فيش حاجة تتبخر منها. فبرضو وجود الإبر والشوك دليل على فقر الأرض. وبعدين بقت تتوارث، بقى في النبات بقت تتوارث، يعني الشوك ينتج شوك. المسيح فيما بعد قال لهم الشوك اللي أنتجته الأرض بسبب خطيتكم هاخده وأحمله فوق راسي، فالتفت رأسه بالشوك على الصليب، الشوك اللي أنتجته الأرض نتيجة الخطية. شوفوا الأرض لما يكون في بركة بتبان. لما ربنا رجع يبارك الإنسان في التثنية 28 قال له إن كنت بتعمل الوصايا مباركة تكون ثمرة أرضك وثمرة بطنك، يعني يبارك ثمرة بطنه يعني نسله، ويبارك ثمرة أرضه. ممكن ربنا يبارك ثمرة الأرض وتبقى كتيرة. عشان كده إحنا كنا في الدير ساعات نعمل إيه؟ من المية المصلية اللي موجودة نرشها في الغطان عشان ربنا يبارك الأرض، نرش فيها مية مصلية. جالنا مثل برضو تاني في مباركة الأرض وثمرة الأرض، مباركة غلة كل حسك ينتج حسك. المسيح فيما بعد قال لهم الشوك اللي أنتجته الأرض بسبب خطيتكم هاخده وأحمله فوق راسي، فالتفت رأسه بالشوك على الصليب، الشوك اللي أنتجته الأرض نتيجة الخطية. شوفوا الأرض لما يكون في بركة بتبان. لما ربنا رجع يبارك الإنسان في التثنية 28 قال له إن كنت بتعمل الوصايا مباركة تكون ثمرة أرضك وثمرة بطنك، يعني يبارك ثمرة بطنه يعني نسله، ويبارك ثمرة أرضه. ممكن ربنا يبارك ثمرة الأرض وتبقى كتيرة. عشان كده إحنا كنا في الدير ساعات نعمل إيه؟ من المية المصلية اللي موجودة نرشها في الغطان عشان ربنا يبارك الأرض، نرش فيها مية مصلية. جالنا مثل برضو تاني في مباركة الأرض وثمرة الأرض، مباركة غلة العام السادس. إزاي يعني؟ كان زمان ربنا يقول لهم الأرض زي ما الإنسان بيشتغل 6 أيام ويستريح في اليوم السابع، الأرض تشغلها 6 سنين وتريحها في العام السابع. طب لما ريحها في العام السابع أكل منين وعيش منين؟ كان ربنا بيبارك في غلة العام السادس فتكفي كل ده، تدي محصول أوفر. ياريت إحنا نبحث عن البركة وإن وجدنا حاجات أصابتها اللعنة نقول سببها إيه، جات منين. زي إنسان يكون عنده ماهية صغيرة وربنا بيبارك فيها ومكفياه وزايدة، وإنسان عنده فلوس كتير وما فيهاش بركة، ما فيهاش بركة. فهنا بدأت الحكاية من أول قصة آدم. في الأول ربنا كان مبارك الأرض وكل حاجة ماشية تمام وجنة، وبعدين أول ما الإنسان أخطأ ابتدت اللعنة تيجي الأرض، ابتدت الأرض تنبت شوكا وحسكا. في خطية قايين قال له إن عملت في الأرض لا تعود تعطيك قوتها، لا تعود تعطيك قوتها، ملعونة من الأرض. ابتدت الأرض تصيبها اللعنة. حاليا دلوقتي تلاقي فيه تلوث البيئة، البيئة من ضمن اللعنة اللي جت لها تلوث البيئة. تلاقي الجو ملوث، مليان بالدخان ومليان بالميكروبات ده اشكروا ربنا ان نظركم على قدكم. عارفين ليه؟ لو ربنا اداكم نظر اقوى من كده تشوفوا الميكروبات اللي في الهواء واللي في الجو ده انتوا ما تقدروش تشموا الهواء. ده ربنا مدينا نظر على قدنا، الجو مليان ميكروبات بس احنا بنشوفهاش. قال له ملعونة الارض بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك وبالتعب تاكل منها كل ايام حياتك. شوفوا في كلمتين ما كانوش موجودين ابدا في قصه الخليقه. يعني اقروا الاصحاح الاول والاصحاح الثاني من سفر التكوين وقصه الخليقه ما تلاقوش الكلمتين دول. ايه الكلمتين دول؟ بالتعب تاكل منها، كلمه التعب ما كانتش موجوده. وبالنسبه للمراه بالوجع تلدين اولاد، اهي التعب والوجع حاجة من نتائج الخطية، ما كانش موجود لا تعب ولا وجع، لا تعب ولا وجع. وبعدين ربنا يقول له ايه بعد ما في الاول بيقول خلق الانسان على صورته ومثاله، ما قالوش بقى انت صورة الله، قال له انت تراب والى التراب تعود. حكاية ايه التراب دي يا رب؟ دي اللي بتقولها لي دي، في الأول أنا كنت شوية تراب وأنت نفخت فيا روح وبقيت كائن حي على صورتك ومثالك. لا، ما أنت ما سلكتش حسب الروح، سلكت حسب التراب، حسب المادة، عشان كده تبقى تراب. شوفوا في كلمتين عايز أربطهم ببعض. قال للإنسان أنت تراب وإلى التراب تعود، وقال للحية على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. إيه التراب اللي تأكليه؟ هذا الإنسان الخاطئ اللي رجع بقى تراب، بقى تراب. ولذلك أصبح الإنسان الخاطئ هو طعام الحية، طعام الشيطان يتغذى منه باستمرار. أمال الحية بتتغذى على إيه؟ الشيطان بيتغذى على إيه؟ على الإنسان الساقط. هو من الناحية العملية لما قال لها ترابا تأكلين كل أيام حياتك، مش معناها بتأكل تراب بس، لكن يعني أي أكل ما دام بتأكل بتسعى على الأرض، أي أكل بتأكله من الأرض بيكون مخلوط بالتراب. دي من الناحية المادية، لكن من الناحية الروحية ترابا تأكلين يعني تأكل هذا الإنسان اللي تحول إلى تراب بعد ما كان نفس حية فقد قيمته. الحية زمان ما كانش لها سلطان على الإنسان، لكن دلوقتي بقى لها سلطان. ليه؟ لأنه خضع عليه. وانت باستمرار كده الشيطان ما لهوش سلطان عليك، لكن لما تخضع ليه يبتدي ياخد سلطان عليك. لما تخضع ليه ياخد سلطان. ده عجيب لما يقول لها ترابا تأكلين، يعني ربنا إدها سلطان على الإنسان. لما جه المسيح حب يخلصنا منه، قال إيه؟ أعطانا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. الحية زمان ما كانتش بتمشي على بطنها، على بطن التسعين اللي كانت رافعة راسها لفوق، ولما كلمت آدم غالبا كانت متشعبطة على شجرة وبتكلمه، لكن قال لها تتخفسي في الأرض، تنزلي كده على بطنك تسعين، بقيت ملتصقة بالأرض لأنك علمت الإنسان أن يلتصق بالأرض ويبقى بتاع المادة. وبعدين إيه تاني؟ ربنا لما أخطأ آدم وحواء ما لعنهمش، لما قايين أخطأ لعنه، قال له ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. لكن ساعة آدم ما لعنوش. ليه ما لعنوش؟ أول حاجة لأن الله كان قد بارك آدم، فالله لا يرجع في موهبة يعطيها، بارك وبقى مبارك ما يقدرش يلعنه. ثانيا لو لعنه يبقى هيلعن البشرية كلها اللي جواه. ثالثا ما هو آدم وحواء هيجوا من نسلهم المسيح، فمش معقول يلعنه وهيجي من نسل المسيح. ممكن حد من أولاده التانيين يتلعن ده يبقى على جنب، لكن آدم شخصيا لم يلعن. قال لحواء بالوجع تلدين وتحبلي وتولدي بالوجع، لكن مش في كل وقت حواء بتحبل وتولد. ثم يبقى عقوبتها ايه في الاوقات اللي ما فيهاش فيها حبل ولا وجع؟ يبقى هي الايام اللي ممكن ما تجيش فيها الكنيسه يزعلوا من دي، ما هي خطيه قديمه واحنا بندفع ثمنها لغايه دلوقتي. والانسان بالتعب وعرق جبين بياكل خبز يفضل بالتعب لغايه دلوقتي. للاسف بعض النساء دلوقتي بيشكوا بيقولوا ساعات احنا بندفع الثمنين، ثمن ادم وثمن حواء. المراه العامله بعرق جبينها بتاكل خبزها وبرضه بالوجع بتحبل وتولد، فخدت العقوبتين مع بعض. معلش لكن بتاخد ثمن فلوس يعني من الشغل، فمدين ما يكون فيه شغل يبقى فيه تعب، ومن ما يبقى فيه فلوس لازم يبقى فيه تعب. الناس بقى اللي بياخدوا فلوس من غير تعب دول لهم حساب تاني عند ربنا. لما جه قايين وأخطأ أضيفت حاجات تانية. قال له إيه؟ تائها وهاربا أكون في الأرض. وجاله الفزع والخوف والرعب. من نتائج الخطية المرض والألم، التعب والوجع، سواء التعب النفسي أو التعب الجسدي، لأن آدم جاله نوع جديد من التعب النفسي اللي هو الخوف. أول ما سمع صوت ربنا جاي خاف واختبأ، وقال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأ. فمن نتائج الخطية الخوف. الإنسان اللي ما بيخطيش ما بيخافش. الإنسان بيخاف أن الخطية تنكشف، وبيخاف من عقوبة الخطية، وبيخاف من فضيحة الخطية، وبيخاف من نتائج الخطية. وياما نتائج الخطية بتجيب حاجات، والخطية ساعات تجيب أمراض للجسد طبيعية، زي إنسان بيشرب سجاير أهي خطية بتجيب له أمراض في الجسد، إنسان بيشرب كحوليات خمر بيجيب له أمراض في الجسد، إنسان بيغضب بيتنرفز بيجيب له أمراض في الجسد، إنسان بيتعب ويثور ويضج. مين عارف إيه اللي بيجيله ضغط، واللي بيجيله سكر، واللي بيجيله أعصاب، واللي بيجيله ذبحة صدرية؟ أمراض في الجسد نتيجة الخطية. طب دلوقتي الإيدز اللي موجودين نتيجة الخطية أمراض في الجسد. من نتائج الخطية زي ما ربنا قال التعب والوجع، في أمراض في الجسد بتيجي نتيجة الخطية. مش معناها كل مرض نتيجة خطية، لا، ممكن خطايا كثيرة تجيب أمراض في الجسد، وتجيب أمراض في النفس زي الخوف. آدم خاف واختبأ، قايين كان تائه وهارب في الأرض يقول كل من وجدان يقتلني، جات له بقى أمراض نفسية مش قادر. من نتائج الخطية أيضا إن الخوف بيجيب للإنسان يحاول يكذب عشان يغطي الخطية بالخوف، يحاول يبرر نفسه عشان يغطي الخطية بالتبرير. الخطية بتجيب نتائج تانية كتير. من نتائج الخطية أيضا بالنسبة لآدم وحواء فقدان البساطة والبراءة الأولى. آدم وحواء كانوا ما عندهمش فكر الخطية ده أبدا، في منتهى البساطة وفي منتهى البراءة. فقدوا البراءة وفقدوا البساطة ودخلوا في الثنائية الحلال والحرام والصح والغلط والخطية والبر يجوز ولا لا يجوز، بقى الإنسان دايخ وسط هذه الثنائية، فقد البساطة بتاعته. كانوا زي الأطفال الأبرياء، فالخطية أفقدتهم هذه البساطة ودخلت فيهم الشهوة اللي ما كانتش موجودة، وأصبح فيهم المستوى الجسداني اللي ما كانش موجود. ومن نتائج الخطية إن الإنسان ابتدى يعرف الشر. كان في الأول ما يعرفش غير الخير، دلوقتي بقى يعرف الخير والشر، ابتدى يعرف الشر. من نتائج الخطية أيضا اللعنة وزوال البركة. من نتائج الخطية أيضا إن الإنسان فقد الصورة الإلهية التي كانت له. من نتائج الخطية أيضا سلطان الشيطان على الإنسان، قال لها يكون بين ناس عداوة بين نسلك ونسله ونسل الحية، هو يسحق عقبك وهو ونسلك يسحق رأسه، وفضلت الحية تسعى على الأرض تسحق أعقاب الناس، وانتشرت وبقت تتغذى على هذا التراب. 4000 سنة أو أكثر قبل المسيح قعدت تشتغل، وكانت النتيجة الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، والشيطان قاعد ينشر نفوذه لأنه تعود على الإنسان وأخذ سلطان عليه. الخطية أنت تكون أقوى منها لما ما تتعودش عليها. أنت عودت عليها تبتدي تخضع عليها، بعد ما كنت أقوى منها هي تصبح أقوى منك، يبقى ليها سلطان. من ضمن الخطية أيضا نقص العمر. نقص إيه؟ العمر. آدم عاش 930 سنة، كل أعمار الكبيرة دي موجودة في إصحاح الخامس من سفر التكوين. أكبر واحد عاش في العالم متشالح عاش 969 سنة. 969 سنة. في ناس ماتوا صغيرين في السن، يعني زي مثلا لامك، يقول كانت كل أيام لامك 777 سنة. 777 ده رجل صغير إذا قيس بال930 بتوع آدم وبال969 بتوع متشالح. وبعدين بصينا لقينا العمر ابتدى ينقص ينقص. أبونا إبراهيم كان عمره 175 سنة بس، وبعدين ابتدى ينقص العمر، يقول لك عمر الإنسان 80، إن زاد 100. لو واحد عجز خالص وبقى 120 والغير يقولوا إيه ده؟ ده مش معقول الكلام ده، أمال فين العمر بتاع زمان؟ ابتدى ربنا ينقص في عمر الإنسان لأنه ما استخدمش عمره في البر وإنما في الخطية. وبعدين بقى من نتائج الخطية أيضا الفشل فيما بعد، كان السبي والهزيمة. وبعدين نلاقي أكبر إصحاح فيه الكلام عن البر ومعاها البركة والخطية ومعاها العقوبة واللعنة، بيقول إيه في التثنية 28. التثنية إيه؟ 28. بيقول، شوفوا الكلام الحلو ده، إن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أوصيك بها اليوم، يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض، وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك. إن سمعت مباركا تكون في المدينة ومباركا تكون في الحق، مباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وثمرة بهائمك، نتاج بقرك وإناث غنمك، مباركة تكون سلتك ومعجنك، مباركة تكون في دخولك ومباركة تكون في خروجك. يجعل الرب أعداءك القائمين عليك منهزمين أمامك، في طريق واحدة يخرجون عليك وفي سبع طرق يهربون أمامك. يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويباركك في الأرض إلى آخر. وبعدين لما جه بقى للعنة، كلام صعب عكس ده: وإن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. ملعونا تكون في المدينة، وملعون تكون في الحقل، ملعونة تكون سلتك ومعجنك، ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة. كلام صعب عكس الكلام اللي قلناه. إذن البركة كان ممكن الإنسان ياخدها وممكن يفقدها وتحل اللعنة. جه المسيح بقى يحل الموضوع. المسيح أخذ جميع اللعنات اللي في الناموس وحملها نيابة عنه، وأخذ جميع العقوبات اللي موجودة في الناموس وحملها نيابة عنه. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. بخطيتنا جبنا الشوك والحسك، وهو شال الشوك والحسك فوق راسه. من نتائج الخطية المرعبة كان الموت. ده أنا ما قلتوش عشان هقوله الوقت. كان الموت. ربنا قال له: يوم تأكل من الشجرة موتا تموت. طب واحد يسألني يقول لي: طب آدم عاش 930 سنة، هل يوم أكل من الشجرة موتا تموت؟ أي الموت كان له أربع أنواع. الموت له أربع أنواع. أول نوع من الموت هو الانفصال عن الله، يعتبر موت لأن الخطية موت. عشان كده الابن الضال أبوه قال: ابني هذا كان ميتا فعاش، فأعتبر حياة الخطية موت. فيبقى فعلا آدم بدأ ينفصل عن الله. وقيل عن ملاك كنيسة ساردوس في خطيته، قال له: إن لك اسما إنك حي وأنت ميت. إذن ده أول موت بقى، أول موت اللي هو موت الخطية. بيقول: كنا أمواتا بالخطايا فأحيانا المسيح. ده أول موت. وبعدين القديس أغسطينوس قال كلمة لطيفة: الموت الجسد هو انفصال الجسد عن الروح، وموت الروح هو انفصال الروح عن الله. انفصال الروح الله يعتبر موت. كمان الموت الأدبي انه فقد الكرامة بتاعته، فقد الصورة الإلهية. ده نوع من الموت، الموت الأدبي. أصبح الشيطان يقدر عليه، أصبح الحيوانات والوحوش تقدر عليه، فقد الصورة الإلهية. في أيضا الموت الأبدي. الموت الأبدي ده اللي خلصنا منه المسيح بالصليب بتاعه، ده مش معادي، ده في الأبدية. لكن على الأرض فيه الموت الجسدي، انفصال الروح عن الجسد. دي آدم انفصلت روحه عن جسده بعد 900 سنة. لكن أول موت أخده انفصاله عن الله وفقدانه للصورة الإلهية. طب ربنا عايز بقى يخلصه من هذا الموت الأبدي اللي هو رايح منه. آدم أول ما أخطأ جاب ورق التين وغطى نفسه، قال له: لا ورق التين إيه، ما أنت يعني بتغط عريك بورق التين، وفي نفس الوقت نفسيتك فسدت وعارف الخير وعارف الشر. هو التغطية دي تعمل لك، صنع له أقمصة من جلد. الأقمصة من جلد دي يعني في ذبيحة اتذبحت واتغطى. يبقى كان طريق ربنا قال له إيه؟ الخطية بتكشفك والذبيحة بتغطيك بقمصان الجلد. ده أول حاجة. بعد كده ابتدى يديله فكرة الذبيحة عشان يتعلمها. فأول ذبيحة عملها هابيل من أبقار غنمه ومن سمانها. يعني أحسن حاجة عندك هو اللي تقدمه ذبيحة. ابتدى الانسان الفكره تخش في مخه عشان فيما بعد لما تيجي المسيح يكون عارف اسمه. بعد كده بصينا لقينا في حكايه نوح قدم محرقات من الحيوانات الطاهره والطيور الطاهره، يبقى لازم الذبيحه تكون طاهره. يبقى بدا من ابكار غنمه ومن ثمانها ومن الحيوانات الطاهره. ليه بقى؟ لان حيوان بريء يحمل خطيه واحد مذنب. ابتدى بقى الفكره دي. وايه تاني؟ وبعدين جه في حكايه تجربه ابراهيم، قال له قدم ابنك وحيدك الذي تحبه نفسك، فبدات تخش فيه فكره تقدمه الابن الوحيد. ابتدى بقى الفكره يعرف. وبعدين ابتدى ربنا يديله الذبائح دي ويعرفه بيها الفصح والمحرقه وذبيحه الخطيه وذبيحه السلامه، كل دي جت في سفر اللاويين. وشعر بان بالذبيحه ربنا بيرضى عنه. فكان لما يجي الشخص بيقدم الذبيحه عن خطيته كان بيحط ايده على راس الذبيحه ويعترف بخطاياه على راس الذبيحه. فكان بقى بتجيله فكره، ايه الافكار دي؟ اول حاجه يعرف انه خاطي، لولا انه خاطي ما كانش بيجيب الذبيحه دي تتذبح. ثاني حاجه ان الذبيحه دي بيحط ايده عليها عشان تنتقل خطاياه منه اليها، يبقى انتقال الخطيه الى الذبيحه. وبعدين الذبيحه تموت عنه فيعرف ان حيوان بريء طاهر حمل خطاياه بيموت عنه. فيما بعد ابتدت افكاره تكبر، مش معقول الحيوان ده هيعمل، يبقى ده لازم رمز للمسيح. وقالوا في الفصح وقال لهم عشان الملاك المهلك لما يجي يخلصوا تذبحوا الفصح وترشوا على الابواب والقوائم، ولما ارى الدم اعبر عنكم. اذا معناها الدم ده هيكون سبب خلاصهم. كل دي ابتدت الحاجات دي يعرفهم بيها علشان يؤمنوا بفكرة الفدية وإن نفس بريئة تموت عن نفس مذنب. نكتفي كده، اتفضلوا نصلي.